من الغريب جداً التفكير في أن شركة عملاقة قد تنفق نصف مليار دولار لمجرد إعطاء الناس أشياء مجانية.
صحيح، يعني على الورق هذا يبدو كأنه أسوأ نموذج عمل في التاريخ.
بالضبط، من يوزع منتجات بملايين الدولارات دون أي مقابل مباشر؟ ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث في شهر يوليو من عام 2026. نحن نقف الآن أمام أكثر من 300 دولار من الألعاب المجانية التي ترمى علينا من كل اتجاه.
مبلغ ليس بالبسيط أبداً.
حسناً، دعونا نفكك هذا. في هذا التحليل الشامل نحن نغوص في أعماق العروض الرقمية لهذا الشهر، ومهمتنا هنا ليست مجرد استعراض قائمة طويلة ومملة من العناوين.
لا، بالتأكيد لا، لأن هذا سيسبب إرهاقاً معلوماتياً لأي شخص يتابع.
100%، نحن نريد تجنب هذا الإرهاق، والأهم من ذلك نريد فهم الدوافع الاقتصادية الخفية، يعني الحروب الطاحنة التي تدور خلف الكواليس لتقديم هذا الكرم غير المسبوق.
شوف، هو بالفعل مشهد يبدو للوهلة الأولى وكأنه جمعية خيرية رقمية، لكنه في الواقع العكس تماماً. إنه التجسيد الأقصى لما نطلق عليه اقتصاد الانتباه.
عصرنا الحالي هو العملة الأغلى. الشركات لم تعد تتنافس فقط على أموال المستهلكين، بل تتنافس على ساعاتهم، على وقت فراغهم.
يعني هم يريدون وقتنا قبل أموالنا.
بالضبط. وما نراه في شهر يوليو هذا ليس مجرد صدفة، بل هو ذروة منافسة شرسة ومدروسة بعناية بين عمالقة الصناعة لاحتكار هذا الوقت بأي ثمن.
طيب، وبما أننا نتحدث عن عمالقة الصناعة الذين يحركون الجبال لاحتكار الانتباه، لا يمكننا أن نبدأ بأي شيء آخر سوى الحدث الأضخم.
تقصدين اللعبة المنتظرة؟
طبعاً، نحن نتحدث عن إطلاق لعبة هيلو كامبين إيفولفد في 28 من يوليو.
أوه، هذا حدث ضخم.
هذه ليست مجرد لعبة مجانية ضمن اشتراك، هذه قنبلة موقوتة في عالم الألعاب. اللعبة تمت إعادة بنائها بالكامل من الصفر. نحن لا نتحدث عن تحسين بسيط لدقة الشاشة.
لا أبداً.
بل بناء كامل باستخدام محرك أنريل إنجين 5.
وما يجب توضيحه هنا هو لماذا يعتبر استخدام أنريل إنجين 5 نقلة نوعية؟ يعني هذا المحرك لا يجعل الألعاب تبدو أجمل فحسب، بل يغير كيف تتصرف البيئة بالكامل.
كيف بالضبط؟
نتحدث عن أنظمة إضاءة تتفاعل في الوقت الفعلي وكأنها أشعة شمس حقيقية، وتفاصيل هندسية دقيقة تجعل الصخور والمعادن تبدو وكأنك تستطيع لمسها فعلاً.
واو.
بالإضافة إلى ذلك، النسخة الجديدة تضيف محتوى غير مسبوق تحت اسم Operation Meteorite.
صحيح، سمعت عن هذا.
هي ثلاث مهام جديدة كقصة تمهيدية تركز على شخصية ماستر تشيف والرقيب جونسون قبل أحداث اللعبة الأصلية، مع عودة ميكانيكيات القتال الفضائي التي اختفت منذ لعبة هيلو ريتش.
كل هذا أدى إلى حجم تحميل ضخم جدا يبلغ 80 جيجا بايت.
حجم هائل فعلا.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. اللعبة مذهلة تقنيا، طيب؟ لكن دعنا نتحدث عن الفيل الموجود في الغرفة.
منصة الإطلاق.
بالضبط، إطلاق لعبة أساسية من سلسلة هالو، والتي كانت لعقود طويلة الرمز الأكبر والحصري لمنصة إكس بوكس، في نفس الوقت على جهاز المنافس المباشر بلايستيشن 5.
خطوة غير مسبوقة.
هذا حرفياً يشبه رؤية باتلان يظهر فجأة في فيلم لمارفل. يعني كيف يعقل أن تتخلى مايكروسوفت عن جوهرتها الأهم وتضعها على منصة منافسها المباشر؟ ما هو المنطق هنا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن اقتصاديات هذا القرار عبقرية جداً في السياق الجديد.
اشرح لي أكثر.
مايكروسوفت لم تعد تنظر إلى نفسها كمصنع لأجهزة ألعاب بلاستيكية توضع تحت التلفاز. هي تبني نتفليكس الألعاب. الأرقام في المصادر تكشف قصة مختلفة تماماً عن حروب المنصات القديمة التي نعرفها.
تقصد أرقام خدمة جيم باس؟
نعم، خدمة جيم باس حققت إيرادات بلغت 5 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، والأكثر إثارة للدهشة من هذا الرقم هو سلوك المشتركين أنفسهم.
ماذا يفعلون؟
البيانات تشير إلى أن 45% من هؤلاء المشتركين الذين يبلغ عددهم 34 مليون مستخدم نشط لم يعودوا يشترون ألعاباً بالسعر الكامل أبداً.
لحظة، 45% لا يشترون الألعاب بالسعر الكامل؟
أبداً.
هذا يعني أن ما يقرب من نصف القاعدة الجماهيرية قد تخلت تماماً عن نموذج الشراء المباشر.
تماماً، هذا تحول زلزالي في سلوك المستهلك. الأمر يشبه تماماً نموذج الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية. هم يريدون الالتزام الشهري.
صحيح.
عندما تطرح مايكروسوفت لعبة بسعر 50 دولاراً على منصة بلاي ستيشن، هي بالتأكيد تجني أرباحاً من المبيعات المباشرة هناك، ولكنها في الوقت نفسه تستخدم تلك اللعبة كلوحة إعلانية عملاقة
لإرسال رسالة للاعبي سوني.
بالضبط، رسالة واضحة تقول لماذا تدفع 50 دولاراً لنسخة واحدة بينما يمكنك الانضمام إلى نظامنا البيئي ودفع 17 دولاراً شهرياً للحصول عليها بالإضافة إلى مئات الألعاب الأخرى.
واو، وهذا يغير تماماً من قواعد اللعبة لأي شخص يمسك بوحدة تحكم اليوم، لأن الاشتراك في يوليو لا يمنح الوصول إلى هيلو فحسب،
بل يشمل ألعاباً أخرى.
لا، يشمل 12 لعبة إضافية ستنضم إلى الخدمة مثل لعبة تيرز أوف ميتل. إذن مايكروسوفت تستخدم قوة الاشتراكات وحصرياتها الضخمة لتغيير عقلية اللاعب.
استراتيجية ذكية جداً.
ولكن من جهة أخرى، إذا كانت مايكروسوفت تعتمد على الاشتراكات، فإن منصة مثل متجر إيبك جيمز تستخدم استراتيجية المجانية المطلقة كسلاح تدمير شامل للإطاحة بهيمنة منصات عريقة مثل ستيم.
متجر إيبك جيمز يمثل حالة دراسية مذهلة في الجرأة المالية، يعني لقد أنفقوا أكثر من 500 مليون دولار فقط لشراء حقوق توزيع الألعاب مجاناً.
نصف مليار دولار على ألعاب مجانية.
نعم، الأدف كان واضحاً وبسيطاً، سحب المستخدمين بأي ثمن من بيئة ستيم التي هيمنت على سوق الحواسيب الشخصية لسنوات طويلة، وقد نجحوا بالفعل في جذب 280 مليون مستخدم من خلال هذا الكرم الهائل.
طيب، دعنا نستخدم تشبيهاً هنا. هذه الاستراتيجية تذكرني بما تفعله المتاجر الكبرى أو السوبر ماركت عندما تبيع الخبز والحليب بسعر أقل من التكلفة.
صحيح، لجذب الزبائن.
هي تخسر في الخبز، لكنها تضمن أن الشخص سيدخل المتجر، وبمجرد دخوله غالباً ما سيشتري الجبن الفاخر واللحوم بأسعار مرتفعة.
هذا تشبيه دقيق.
إيبك تعطيك الألعاب المستقلة مجاناً على أمل أن تشتري أزياء وعناصر داخل لعبتها الذهبية فورتنايت أو تشتري إصدارات جديدة من متجرهم.
هذا بالضبط ما يسمى باستراتيجية السلعة الخاسرة. ولكن ما يلفت الانتباه في متجر إيبك هذا الشهر هو التناقض الصارخ والمذهل في نوعية العروض المجانية،
تحديداً في الفترة من 2 إلى 9 يوليو.
نعم.
أوه، هذا التناقض يستحق التوقف عنده. من جهة لدينا لعبة River City Girls 2، وهي لعبة قتال الشوارع الملونة حيوية مليئة بالموسيقى الصاخبة والطاقة الإيجابية،
وقيمتها 40 دولاراً.
وفي نفس الوقت وبجوارها تماماً في سلة العروض المجانية يعرضون لعبة I Have No Mouth and I Must Scream.
التباين هنا غريب، يشبه وضع فيلم رسوم متحرك مبهج للأطفال بجوار فيلم رعب نفسي عميق في نفس العرض السينمائي.
بالضبط، اللعبة الثانية لمن لا يعرفها هي لعبة كلاسيكية من عام 95 قيمتها 10 دولارات، مبنية على واحدة من أكثر القصص القصيرة السوداوية في تاريخ الخيال العلمي،
قصة حاسوب آي أم.
نعم، القصة تدور حول حاسوب خارق يدعى آي أم. هذا الحاسوب اكتسب وعياً ذاتياً، وبسبب غضبه من أنه مجرد آلة لا تستطيع الإبداع أو الحركة، قرر إبادة البشرية جمعاء.
أبقى على عدد قليل جداً،
باستثناء 5 أشخاص فقط. ولماذا أبقاهم؟ ليس لإنقاذهم، بل لتعذيبهم نفسياً وجسدياً لمدة 109 سنوات متواصلة.
قصة مرعبة فعلاً. وما يجعل هذه اللعبة تحفة فنية هو أنها لا تعتمد على الرعب الرخيص أو القفزات المفاجئة،
بل تعتمد على الرعب النفسي.
إنها تناقش قضايا فلسفية معقدة حول طبيعة الوعي، المعاناة الإنسانية، وحدود الذكاء الاصطناعي، وهو موضوع يبدو راهناً جداً اليوم، رغم أن اللعبة صدرت في التسعينيات.
صحيح.
اللعبة عبارة عن مغامرة تعتمد على التأشير والنقر، والهدف ليس بالضرورة الفوز بالمعنى التقليدي، بل إثبات قدرة الروح البشرية على الصمود أمام آلة قادرة على كل شيء.
طيب، خلينا نكون صريحين هنا للحظة. أنا أفهم تماماً القيمة الفنية لهذه الألعاب، وأفهم أنها مجانية، ولكن ألا يشكل كل هذا عبئاً؟
تقصدين من ناحية المنصات؟
نعم، أعني تحميل منصة إيبك، ثم منصة ستيم، ثم ربما منصة أخرى، وإنشاء حسابات جديدة، وتذكر كلمات المرور المتعددة،
وترك كل هذه البرامج تعمل في الخلفية.
بالضبط، تستهلك موارد الحاسوب. هل حقاً يقوم الناس بكل هذا الجهد المزعج لمجرد الحصول على لعبة كلاسيكية من التسعينيات أو لعبة قتال شوارع؟ أم أننا ببساطة تحولنا إلى جامعي خردة رقمية نكدس الألعاب في مكتباتنا ولا نلعبها أبداً؟
ما هو رائع هنا هو أن البيانات تجيب على هذا التساؤل بوضوح يثبت خطأ هذا التصور.
معقول؟
نعم، الأرقام تشير إلى أن 75% من مستخدمي متجر إيبك قد حصلوا على الأقل على لعبة مجانية واحدة.
75%؟ هذا رقم كبير.
هذا يعني أن الجهد المتمثل في إنشاء حساب ليس عائقاً أمام الأغلبية. أما بالنسبة لنقطة جامعي الخردة الرقمية، فحتى لو افترضنا أن شريحة كبيرة تضيف الألعاب دون أن تلعبها فوراً، فإن هذا بحد ذاته انتصار لشركة إيبك.
كيف يكون انتصاراً إذا لم يتم لعب اللعبة؟
لأن الهدف الأولي في التجارة الإلكترونية هو كسر الحاجز النفسي للمعاملة الأولى.
أها، فهمت.
بمجرد أن يقوم المستخدم بإنشاء الحساب وإضافة اللعبة إلى عربة التسوق وإتمام عملية الشراء، حتى لو كانت الفاتورة صفراً، فإن الاحتكاك النفسي يختفي.
وتصبح الخطوة التالية أسهل؟
بالضبط. دفع أموال حقيقية في المستقبل يصبح أسهل بكثير، ناهيك عن أن هذه الألعاب المجانية ليست ألعاباً سيئة، بل نتحدث عن ألعاب تمتلك تقييمات تفوق 85% و93%. القيمة المقدمة تفوق بكثير الإزعاج البسيط لتعدد المنصات.
هذا يفسر الكثير فعلاً. طيب، إذا كانت مايكروسوفت تستخدم قوة الاشتراكات للهيمنة، وإيبك تستخدم استراتيجية السلعة الخاسرة والمجانية لكسر الاحتكار، كيف يمكن للشركات والمنصات الأخرى البقاء في هذه الحرب الطاحنة؟
سؤال ممتاز.
هذا يقودنا مباشرة إلى استراتيجيات مختلفة تماماً، بعضها يعتمد على الحنين للماضي أو تكنولوجيا السحابة. لنتحدث أولاً عن سوني. سوني تبدو وكأنها تلعب لعبة مختلفة تماماً هنا.
سوني بالفعل تجد نفسها في موقف استراتيجي معقد يتطلب توازناً دقيقاً. في شهر يوليو أجلت سوني إعلان ألعاب خدمة بلاي ستيشن بلس إلى يوم 7 من الشهر.
وهناك إشاعات قوية جداً حول هذا التأجيل.
نعم، إشاعات شبه مؤكدة تدور حول إضافة لعبة Rise of the Ronin.
أوه، لعبة Rise of the Ronin.
وهي لعبة أكشن ضخمة من فئة ألعاب العالم المفتوح تدور أحداثها في اليابان في فترة نهاية عصر الساموراي، وصدرت للتو في عام 2025 بسعر 70 دولاراً.
إضافة لعبة بهذا الحجم العظيم إلى خدمة اشتراك يعتبر خطوة ضخمة جداً، لكن التكتيك هنا يختلف جذرياً عما ناقشناه مع مايكروسوفت.
هذا هو الفرق الجوهري في الفلسفة بين الشركتين.
كيف؟
سوني تمتلك قاعدة ضخمة تبلغ 47 مليون مشترك حول العالم في خدمتها، لكنها ما زالت ترفض بشكل قاطع فكرة وضع ألعابها الحصرية والضخمة في اليوم الأول للإطلاق داخل الاشتراك.
نعم، هم يفضلون البيع المباشر أولاً.
هي تعتقد أن الألعاب ذات الميزانيات الهائلة والقصص العميقة يجب أن تمر بدورة المبيعات التقليدية أولاً بسعر 70 دولاراً لتعويض تكاليف التطوير،
ثم يتم إضافتها لاحقاً إلى الخدمة
كقيمة مضافة للمشتركين. وهذا يتناقض تماماً مع مايكروسوفت التي ترمي بلعبة بحجم هيلو مباشرة في الاشتراك منذ اللحظة الأولى.
فلسفتان مختلفتان تماماً لإدارة اقتصاد الانتباه. ولكن بعيداً عن صراع أجهزة الكونسول، هناك منصات الحواسيب الأخرى التي تحاول النجاة بطرق مبتكرة،
مثل متجر جوج.
نسخه The Witcher Enhanced Edition مجانا للابد.
رائعه.
ولكن الميزه الاكبر هنا ليست اللعبه نفسها، بل انها تاتي بدون اي قيود حمايه رقميه، او ما يعرف ب DRM Free. لنتوقف هنا لحظه، لان هذا المصطلح يتردد كثيرا. ماذا يعني هذا للمستهلك العادي؟
سؤال ممتاز. ببساطة، نظام الحماية الرقمية DRM في معظم الألعاب الحديثة يعني أن اللعبة تحتاج باستمرار إلى الاتصال بخوادم الشركة عبر الإنترنت لتثبت أنك المالك الشرعي للنسخة.
وإذا انقطع الإنترنت؟
إذا انقطع الإنترنت أو إذا قررت الشركة بعد 10 سنوات إغراق خوادمها، فإن لعبتك التي دفعت ثمنها تتوقف عن العمل ولن تتمكن من تشغيلها.
أمر مزعج جدا.
جدا. ولكن عندما يقدم متجر جوج اللعبة بدون حماية رقمية، فهذا يعني أن الملف بالكامل أصبح ملكا لك. يمكنك تحميله، وضعه في قرص تخزين خارجي، ودفنه في الحديقة.
أدفنه في الحديقة؟
نعم، وتستخرجه بعد 20 عاماً لتلعبه دون الحاجة لأي اتصال بالإنترنت أو موافقة من أي خادم. إنهم يبيعون فكرة الملكية الحقيقية في عصر أصبحنا فيه نستأجر كل شيء.
يا لها من استراتيجية ذكية. إذن جوجي يلعب على وتر الملكية والحنين للماضي. على الجانب الآخر، لدينا منصة أمازون لونا التي تقدم توجهاً مستقبلياً بالكامل.
السحابة.
نعم، أمازون عملاق الشحن والحوسمة السحابية يتدخل في هذه الحرب من خلال تقديم ألعاب عبر السحابة. وفي يوليو يقدمون تحفة فنية هي Hollow Knight Void Heart Edition.
لعبة ممتازة.
قبل أن نتحدث عن أمازون، هذه اللعبة تصنف تحت فئة الميترويدفانيا. لمن يسمع هذا المصطلح لأول مرة، كيف يمكننا تبسيطه؟
الميترويدفانيا هو مصطلح يدمج بين اسمي سلسلتين كلاسيكيتين، مترويد وكاسلفانيا.
أوكي.
الفكرة الأساسية هي أنك لا تلعب في مراحل متسلسلة خطية، بل يتم إلقاؤك في خريطة عملاقة ومترابطة تشبه المتاهة الكبيرة.
متاهة مفتوحة.
نعم. في البداية ستجد العديد من الأبواب المغلقة أو الأماكن العالية التي لا يمكنك الوصول إليها. كلما استكشفت وتقدمت تكتسب قدرات جديدة.
مثل ماذا؟
مثل القفز المزدوج أو الاندفاع السريع، مما يجبرك على العودة إلى تلك الأماكن القديمة لاستكشافها وفتح مسارات جديدة. إنها ألعاب تعتمد على الاستكشاف، الذاكرة، وحل البيئة وكأنها لغز عملاق. ولعبة هولو نايت تعتبر من أعظم ما قدم في هذا النوع.
مذهل. ولكن لماذا تهتم شركة مثل أمازون بتقديم ألعاب مستقلة كهذه؟
أمازون لا تبيع الألعاب هنا، بل تبيع الراحة السحابية كجزء من اشتراك برايم الأوسع.
الراحة السحابية.
نعم، مع منصة لونا لا توجد ملفات لتحميلها، ولا يوجد انتظار، ولا توجد مساحة تخزين تمتلئ. أنت تضغط على زر اللعب وتبدأ اللعبة فوراً عبر البث السحابي،
سواء على الكمبيوتر أو الهاتف.
بالضبط، سواء كنت على جهاز كمبيوتر ضعيف أو هاتف ذكي أو تلفاز ذكي، إنهم يزيلون حاجز الأجهزة أو الهاردوير تماماً من المعادلة.
هنا يجب أن نطلق جرس إنذار حيوي للجميع. من السهل جداً أن يضيع أي شخص في بحر المواعيد والمنصات هذا، لذلك من المهم جداً المطالبة بالألعاب قبل فوات الأوان.
نقطة مهمة جداً.
على سبيل المثال، في خدمة بلاي ستيشن بلس يجب المطالبة بألعاب الشهر الماضي مثل Grounded قبل 7 يوليو، وهناك ألعاب رائعة مثل تروبيكو 6 وريسك أوف رين 2 ستغادر كتالوج الألعاب الإضافية بالكامل في 21 يوليو.
فإذا لم تقم بإضافتها لمكتبتك، ستفقد فرصة اللعب بها.
إدارة الوقت والمواعيد في هذا العصر الرقمي أصبحت مهارة لا تقل أهمية عن إدارة الميزانية المالية نفسها.
هذا صحيح.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد انتقلنا من فكرة بسيطة تتمثل في الذهاب إلى المتجر ودفع $70 للحصول على علبة بلاستيكية تحتوي على لعبة واحدة،
إلى محاولة إدارة اشتراكات ومواعيد ومتاجر.
نعم، للحصول على ما قيمته $300 من المحتوى الرقمي المشتت. كيف يمكن تحويل هذه الفوضى المعلوماتية إلى خطة عملية ذكية؟ كيف يبحر اللاعب الذكي في هذه المياه دون أن يغرق في التنبيهات؟
بناء على كل هذا التعقيد،
هناك تكتيكات واضحة وعملية جداً يمكن تطبيقها.
تفضل.
أولاً، التكنولوجيا هي الحل للتكنولوجيا. من الضروري جداً ضبط تقويم إلكتروني للتذكير. متجر إيبك جيمز على سبيل المثال يطرح ألعابه المجانية كل يوم خميس في تمام الساعة 8 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.
مجرد تنبيه أسبوعي.
نعم، تحديد موعد أسبوعي متكرر على الهاتف يضمن عدم تفويت أي فرصة دون الحاجة للتفكير المستمر في الأمر.
ممتاز.
وماذا عن مساحة التخزين؟ ثانياً، الإدارة الذكية لمساحة التخزين، وهي نقطة حرجة جداً.
حرجة جداً. يعني لقد ذكرنا في البداية أن لعبة هيلو وحدها تستهلك 80 جيجا بايت.
ومساحات التخزين الحديثة والسريعة تعتبر غالية الثمن.
ولا يمكن لأحد تحميل كل هذه الألعاب في وقت واحد.
تماماً. الاستراتيجية الصحيحة هنا هي التفريق بين المطالبة باللعبة وبين تنزيلها.
كيف؟
يجب المطالبة باللعبة فور إتاحتها لضمان بقائها في المكتبة الرقمية للأبد، ولكن يجب تركها في السحابة وتنزيلها لاحقاً فقط عندما تتوفر الرغبة الحقيقية والوقت للعب الفعلي.
هذا يجنب اللاعب امتلاء الأقراص الصلبة بشكل سريع ومزعج.
وأخيراً، التقييم الصادق للعادات الشخصية.
تقصد أن يقيم كل شخص نوعية ومعدل استهلاكه الفردي للترفيه؟
نعم، اللاعب العرضي الذي يلعب لعبتين أو ثلاث ألعاب في الشهر فقط في عطلة نهاية الأسبوع للترفيه البسيط لا داعي لأن يدفئ اشتراكات شهرية متراكمة.
تكفيه العروض المجانية.
تكفيه المتاجر مثل إيبك وجوجل التي تقدم ألعاباً عالية الجودة ومجانية تماماً دون أي التزام مالي.
وماذا عن اللاعب الشغوف؟
اللاعب الشغوف الذي يستهلك المحتوى بنهم ويبحث دائماً عن استكشاف أحدث الإصدارات وتجربة أنواع مختلفة سيجد أن خدمة مثل جيم باس توفر له قيمة اقتصادية استثنائية لا يمكن منافستها بأي شكل من أشكال الشراء المباشر.
باختصار، شهر يوليو من عام 2026 ليس مجرد شهر آخر مليء بالألعاب المجانية التي نكدسها في زوايا حواسيبنا،
بل هو أكثر من ذلك بكثير.
إنه نافذة شفافة تظهر لنا بوضوح كيف يتنافس عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت، إيبك، سوني، أمازون بضراوة وعنف على وقتنا واهتمامنا. المستهلك هو الفائز الأكبر في هذه المعركة الطاحنة.
100%.
نحن نعيش بالفعل في عصر ذهبي للترفيه الرقمي، حيث أصبح الوصول إلى تجارب وقصص عالية الجودة أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى. ولكن كعادتنا في هذا التحليل الشامل، نحن لا نكتفي بالنظر إلى السطح الجميل للأمور.
صحيح، وهذا التغيير الجذري يطرح على الطاولة سؤالاً مهماً جداً، بل وربما مصيرياً للصناعة ككل.
تفضل.
إذا كان 45% من مشتركي خدمات ضخمة مثل جيم باس لم يعودوا يشترون الألعاب بالسعر الكامل، وإذا تعود اللاعبون على الحصول على ألعاب ضخمة مجاناً من إيبك، فماذا سيحدث لمطوري الألعاب المستقلين والشركات المتوسطة؟
الذين لا يتم اختيارهم للانضمام لهذه الخدمات؟
بالضبط، الذين لا يتم اختيارهم من قبل مايكروسوفت أو سوني للانضمام إلى هذه الخدمات المدعومة بالاشتراكات. هل سنشهد في السنوات القادمة اختفاء ما يمكن تسميته بالطبقة المتوسطة من مبدعي الألعاب؟
سؤال مخيف بصراحة.
ليبقى السوق منقسماً فقط بين ألعاب الهواة البسيطة جداً والألعاب العملاقة المدعومة من الشركات المليارية. هل نحن باحتفالنا بهذا الكرم الرقمي نبني فعلاً مستقبل الألعاب؟ أم أننا نكتب عن غير قصد نهاية جزء كبير ومهم من مطوريها المبدعين؟ أسئلة تستحق التفكير العميق فعلاً.